الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: رواه أحمد والأربعة، محسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بكتاب القضاء، وكنا قد بدأنا في دراسة حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من والله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. وكنا قد تناولنا شرح هذا الحديث، ووقفنا عند قضية وعند نقطة، وهي جديرة بأن نوضحها وأن نبينها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: احتجب الله دون حاجته. هذا الوصف وهذا القول فيه إثبات صفة فعل لله جل وعلا، وهي قوله: احتجب الله عنه. وهذا الاحتجاب اتصف الله سبحانه وتعالى به، وأصبح صفة من صفات الفعل، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وعلماء السلف رحمهم الله تعالى نهجوا في مسألة الأسماء والصفات منهجا غايروا فيه غيرهم، غايروا فيه كثيرا من أصحاب الفرق الإسلامية، فهم يرون أن باب الأسماء والصفات باب واحد، لا كما ذهب إليه بعض الطوائف الإسلامية من تقسيم الأسماء والصفات إلى أقسام. فمثلا ذهبت المعتزلة إلى إثبات الأسماء ونفي الصفات، وقالوا إن الصفات في نظرهم أمور مخلوقة، وأما الأسماء فعند المعتزلة يثبتونها لله سبحانه وتعالى دون أن يربطوا بينها وبين معانيها، ويقولون هذه الأسماء لا علاقة لها بالمسمى. وهذا القول رده عليهم أهل السنة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما تسمى بهذه الأسماء، وهذه الأسماء لها ارتباط بذاته جل وعلا. والطائفة الأخرى والتي أثبتت الأسماء والصفات لله جل وعلا، وهم طائفة المتكلمين وكثير من الأشاعرة وغيرهم، أثبتوا هذه الأسماء والصفات لكنهم قسموها إلى أقسام، منها ما يسمونه بالصفات الذاتية، ويقسمونها إلى صفة المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفات الجامعة وصفات الأفعال، ولهم مع هذه الصفات مناهج مختلفة، منها ما يثبتونه ومنها ما يؤولونه. والتأويل عندهم تأويل في المعنى، على أن الله جل وعلا لو اتصف بهذه الصفات على ظاهرها لكان ذلك فيه مشابهة للمخلوقين، ولذا لهم في ذلك منهج ظاهر وغالب، وهو أنهم يؤولون الصفات. وهذه الصفات التي يؤولونها تارة يؤولونها ويصرفونها عن معناها الظاهر، يصرفونها ويفسرونها بلازمها، وتارة يقولون إنها مجاز وليست حقيقة. ولذلك هم أدخلوا باب المجاز وتوسعوا فيه فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. وطائفة منهم يقولون نحن نفوض، ويقصدون بالتفويض أنهم يثبتون الصفة لكن لا يمكن أن يراد المعنى الظاهر منها، ويقولون نكل أمرها إلى الله. فهم يفوضون من حيث المعنى ويفوضون من حيث الكيفية. وهذه المناهج كلها في الحقيقة قائمة على شيء مبني على خطأ، وهو أنه يسري ويتبادر إلى أذهانهم تشبيه وتصور لذات الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يتجهون إلى نفي هذا التصور وإلى نفي ذلك التشبيه بما سلكوه من تلك المسالك، إما بالتأويل وإما بالتفويض. والسلف الصالح رحمهم الله لهم مناهج محددة في باب الأسماء والصفات. هذه المناهج يقولون ترتكز على ثلاثة أسماء، على ثلاثة أشياء. أولها أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الأسماء والصفات أمور توقيفية تتلقى من الشارع وتتلقى بالنص، ولا يمكن للإنسان أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم أو يصفه بوصف أو يشتق له من صفة فعل اسما أو ينفي عنه وصفا، لأن هذه أمور توقيفية، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه قل أنتم أعلم أم الله. ولا شك أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمى الله نفسه بشيء سميناه به، وإذا وصف نفسه بصفة وصفناه بها، وهكذا إذا فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أننا إذا سمينا الله وأثبتنا له الصفة نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء من مخلوقاته، ولا يماثله شيء من مخلوقاته، وأن جله جل وعلا مباين عن خلقه، لأنه سبحانه وتعالى قال لنا ليس كمثله شيء، فنفى مماثلة أي شيء له، ونفى أن يماثل جل وعلا شيئا ما، فقال ليس كمثله شيء. إذن فنحن عندما نثبت الصفة نثبتها لله، معتقدين أن هذه الصفة لا يمكن لأي مخلوق أن يشابه، أن تشابه صفته صفة الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء، علماء الكلام، كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. هذه هي القاعدة الثانية. والقاعدة الثالثة وهي أننا ندرك إدراكا بينا أن عقولنا لا يمكن أن تدرك ذات الله جل وعلا، ولا يمكن أن تتصور كنه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول لا تدركه الأبصار. إذن إذا أثبتنا الصفة ونفينا المماثلة وعلمنا عجزنا عن إدراك كنه ذات الله، ولذلك نحن يستحيل علينا أن ندرك الكيفية، لأن إدراك كيفية الصفات فرع عن إدراك كيفية الذات، وإذا كنا عاجزين عن إدراك الذات فنحن عاجزون عن إدراك الصفة. والأسماء والصفات كلها من باب واحد، والله جل وعلا بين لنا هذا في آيات مجملات حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له السمع وأثبت له البصر وأثبت له سائر الصفات ونفى مماثلة المخلوقين له حيث قال ليس كمثله شيء، ونفى وأثبت لنا وبين لنا عجزنا عن إدراك كنه وذاته وصفاته حيث قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا تقرر هذا كلما يمر معنا شيء من الأسماء والصفات نؤمن به ونثبته لله ونقول يتصف الله به اتصافا يليق بجلاله جل وعلا، اتصافا يليق بجلاله جل وعلا. هناك مسألة كنت ذكرتها البارحة لكني كأني أخطأت في التعبير فيها، وكنت أقصد الفرق بين المتأخرين وبين السلف في مسألة التفويض، وكأني ذكرتها في مسألة التأويل، والمقصود إنما هو التفويض، ذلك أن بعض المتأخرين من علماء الكلام يفوضون في المعنى والكيفية، وعلماء السلف في الحقيقة هم يثبتون المعنى لكن التفويض يخصونه به في الكيفية، لهذا جرى التنبيه والله أعلم. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله، يعني عند قول الشارح قال ورواه أحمد من حديث معاذ بلفظ من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة. قال ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في هذا الحديث منكر. قال وأخرج الطبراني برجال ثقات إلا شيخه فإنه قال المنذري لم يقف فيه على جرح ولا تعديل، من حديث أبي جحيفة أنه قال لمعاوية رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة ألا تلقاني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من ولي منكم عملا فحجب بابه عن ذي حاجة للمسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري. عندنا في نسختنا فيه يوجد لفظ الجلالة، عندكم موجود حرم الله ولا حرم عليه؟ ها؟ حرم عليه جواري. أنا عندي حرم الله عليه جواري، هكذا في لفظ الجلالة موجود في بعض النسخ. فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها. قال: والحديث دليل على أنه يجب على من ولي أي أمر من أمور عباد الله ألا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره. وقوله احتجب الله عنه، قال كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته. وقلنا هذا هو التفسير باللازم، وهذا من باب التأويل، وإن الأمر كان ينبغي أن يترك اللفظ على ظاهره، وأن هذا من صفات الأفعال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فلا موجب لذلك التأويل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. هذا الحديث ساقه في كتاب القضاء، ذلك لما له ارتباط وعلاقة بالقضاء، حيث إن من القضاة من قد يقع منه أخذ الرشوة، والرشوة أصلا مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يدلى في البئر ليؤخذ بواسطته الماء. فلما كان هذا الحبل يوصل الإنسان إلى حاجته سمي المال الذي يدفع لمن يحكم له سمي بالرشوة. وهذا الحديث جاء يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرشوة، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، يعني والذي يسعى بينهما. واللعن يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة كما سبق تعريفها هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو خلود في النار أو توعد بدخول النار، أو جعل الله لها حدا في الدنيا، وجعل هذا الوعيد لمن يدفع هذا المال لكي يقلب الحق ولكي يغير الحق ولكي يأخذ أموال الناس بالباطل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم موجبه اللعن. فهذا دليل على أن الرشوة كبيرة، وأن من يسعى بين الراشي والمرتشي واقع في هذه الكبيرة، وأن أن القاضي إذا كان ممن يرتشي فهو واقع في الكبيرة، وكذلك من يدفع له المال. وهنا تفصيل ذكره المصنف الشارح، وهو: هل كل أنواع الرشوة كبيرة، وهل كلها محرمة أو لا؟ يقول: هناك اتفاق على أنه إذا كان الإنسان يدفع المال لكي يقلب الحق ويغيره، وهو يعلم أنه لا حق له، لكنه يريد أن يصل ويغير الحق إلى صالحه بواسطة الرشوة، يقول: فهذا مجمع على تحريمه، ومجمع على أنه كبيرة، وأنه حرام بالنسبة لمن يدفع، وبالنسبة لمن يأخذ، وبالنسبة لمن يسير بينهما. قالوا: وهناك صورة أخرى، وهي إذا كان الحق له، يعني هو صاحب حق، لكن امتنع القاضي أن يعطيه حقه إلا إذا دفع له شيئا من المال، إلا إذا أعطاه الرشوة، فهل له أن يدفع ذلك أو لا؟ فإذا لم يدفع ربما ضاع حقه، كأنه يريد أن يتوصل إلى حقه، فله أن يدفع ما يوصله إلى حقه أو لا. منهم من يرى أن ذلك لا يجوز، لأنه يدخل تحت مسمى الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وبعضهم قال: هو في حق الآخذ حرام، لا في حق المعطي قال ما أن المعطي يريد أن يصل إلى حقه ولم يجد سبيلا يوصله إلى حقه إلا من خلال هذا الأمر. والذي يبدو والله أعلم أن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل في هذا الباب، لأنه لو تساهل في دفع المال ليصل به إلى حقه ربما تساهل في دفع المال ليأخذ به مال غيره، فهو يحاول بقدر الإمكان ألا يقع منه شيء من ذلك، لأن هذا يدخل فيه الوعيد، لأن هذا يدخل تحت مسمى الوعيد. قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال في النهاية الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، فقيده بمن يعين على الباطل، فكأنه لو أعطى لكي يحصل به على حقه لا يسمى راشيا. والمرتشي الآخذ. وقوله في الحكم، هل هذا القيد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ وهو قوله في الحكم، لو قلنا إن له مفهوما معناه لو دفع الرشوة في غير الحكم فإن ذلك جائز، والظاهر والله أعلم إنه ليس له مفهوم، لكنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يكون فيه الرشوة هو ما يتعلق به بالأحكام. قال رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وزاد أحمد والرائش على هو الذي يمشي بينهما وهو السفير، وهو السفير بين الدافع والآخر، وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ. ثم قال وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند الأربعة إلا النسائي، يعني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، إلا أنه لم يذكر فيه لفظ في الحكم، يعني لعن الله الراشي والمرتشي، هكذا على عمومه غير مقيدين بالحكم. وكذا في رواية أبي داود لم يذكرها، يعني لم يذكر لفظة في الحكم، إنما زادها في رواية الترمذي. قال الشارح رحمه الله والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة. العامل على الصدقة يعني الذي يأخذ الزكاة يجمع الزكوات. قال أو لغيرهما، يعني ممن كلف بأداء عمل يقوم به. قال أو لغيرهما، وإن سميت بالتسهيلات فإن التسمية لا تغير الحكم. قال وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. أما الرزق فهو ما يصرفه لهم أو ما يصرف لهم من بيت مال المسلمين، وأما الأجرة فهذه كانت في زمن من الأزمان، ولعلها في زمن الشارح، كان إذا قضى القاضي بين شخصين يدفع أصحاب القضية مالا للقضاء، هذا المال الذي يدفع للقضاء يسمى به بالأجرة. ولعل السبب في ذلك أن القضاة لم يكونوا يحصلون على الرزق من بيت مال المسلمين، وأنهم محتاجون إلى التفرغ والجلوس لهذا الأمر، لذلك فرض في فترة من الفترات أن من يريد أن يتقاضى يدفع مقابل قضائه مبلغا عرف وسمي به بالأجرة. وأما الهدية فهي ما يدفعه الناس للقاضي. هذه الهدية يقول الفقهاء إن لها أحكام، إن كان هذا المهدي ممن اعتاد أن يدفع للقاضي قبل توليه القضاء، يعني بأن كانت بينهما صلة وتعود أن يدفع له ويتهادى ويهديه القاضي ويهدي القاضي، يعني أن الهدية بينهم قبل منصب القضاء، فلا بأس بها. أما إذا دفع إليه الهدية، يعني ما كان من قبل يدفع إليه شيء لكن بعد أن تولى منصب القضاء أخذ يدفع إليه هذه الهدية، ولو لم يكن لديه قضية أو لكن لديه مسألة، يقول فلا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدايا لأنها مظنة أن تكون أو أن تتحول إلى رشوة. وأما الرشوة فهي ما يدفعها أحد المتخاصمين بغرض الوصول إلى حقه أو كسب القضية. ولذلك قال إن الأموال التي تدر على القضاة على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم أن يأخذها، لأن هذا عمل الحاكم ولا يجوز له أن يأخذ شيء لكي يعني يحكم به، ولربما دفع هذا المال قد يجعله يحيف في حكمه ويجعله يجور ويحكم لصاحب المال وإن لم يكن له الحق. قال وإن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. ولماذا ليست حراما على المعطي؟ الظاهر والله أعلم أنها حرام على المعطي، إلا في حالة ما إذا أجبر القاضي المعطي أن يدفع له ولم يجد المعطي وسيلة ليحصل على حقه إلا من خلال تلك الرشوة. قال فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. جعل الآبق، الآبق هو العبد الشارد، لو شرد عبد من إنسان أو ضاعت له دابة أو أراد أن يحصل على شيء، يعني رجل يريد أن يحصل على أمر ما فأعلن وقال من يفعل لي كذا أعطيه كذا، هذا المبلغ الذي يدفعه يسمى بالجعل، يسمى بالجعل. وقد مر معنا دراسة باب الجعالة، فإذا كان يقول هذا المبلغ إذا مباح أن تدفع لإنسان لكي يفعل لك شيء، هذا الكلام يختلف في تصوري والله أعلم عن مسألة الرشوة التي يدفعها إلى الحاكم ليصل بها إلى حقه، ذلك لأن الحاكم والقاضي مأمور بل واجب عليه أن يوصل الحقوق إلى إلى أصحابها. أما من يأخذ الجعلة، أما صاحب الجعالة فهو أساسا متبرع وليس بملزم، يعني لو أن إنسان قال ضل لي بعير أو ضاعت لي سيارة فمن يجدها لي أعطيه كذا، الأصل أن عقد الجعالة ليس بلازم وهو عقد جائز، لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، بخلاف حكم الحاكم فهو أمر واجب متعين عليه، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ عليه رشوة ويقول إنه يصل أو يدفع هذه الرشوة ليصل بها إلى حقه. ففرق بين الجعالة وبين وبين الحكم. قوله هناك كجعل الآبق، يعني كالمال الذي يدفعه الإنسان إلى من يرد له آبقا أو إلى من يتوكل عنه على خصومة، يعني ليقوم بدله بالخصومة. نعم، وهي التي تسمى اليوم بالمحاماة، تسمى بالمحاماة وبالوكالة، لكن الغرض منها هو إيصال الحق إلى أصحابه. أما إذا أخذ هذا المال ويعلم أن صاحب الخصومة محقوق ويوهمه بأن له الحق ويحاول أن يغير من الحقائق ويحاول أن يبدل ويحاول أن يقلب الحق، فهذا لا يجوز، لأن في هذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. قال: وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم، وطالما أنها تجر إلى الإثم فهي إيه؟ فهي حرام. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا هو الحق، وإن كان الشارح صدره بقوله وقيل مشعر بأنه قول ضعيف، بأنه القول الضعيف، وإلا لأنه صدر القول الأول بالجواز وأتبعه بكلمة قيل، وغالبا إنما تستخدم هذه في القول المرجوح، والظاهر والله أعلم أنها أن هذا هو الراجح. يحاول بقدر الإمكان أن لا يدفع الرشوة، لأن دفع الرشوة فيها وعيد، الوعيد متحقق ومتعين، واضح؟ ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. قال: وأما الهدية وهي الثاني، يعني من الأموال التي تدخل على القضاة، فإن كانت مما يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، يعني وكره للقاضي أخذها، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام، لأنها رشوة، حرام على الحاكم والمهدي، ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرة وهي الثالثة، فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت الأجرة بالاتفاق، لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه للأجرة، لأنه إنما أجري له الرزق، يعني القاضي إنما أجري له الرزق لأجل اشتغال الحكم، لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه للأجرة. وإن كانت لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم، يعني يأخذ من الأجرة بقدر عمله الذي يعمله أو الذي كان يعمله دون النظر إلى كونه قاضيا وحاكما، يعني يأخذ أجرته هو قبل أن يشتغل في القضاء، لا أنه يفرض أجرة معينة تزيد على حقه لاشتغاله بالقضاء. هذا معنى قوله أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم. تقسيم الميراث وغير ذلك على أنه، لكن هذا ليس بقاضي، وإنما هؤلاء ناس فرغوا أنفسهم لمثل هذه الأعمال يأخذون عليها جعلا، فهذا من باب الجعالة لا من باب أجرة القاضي، لأن هؤلاء الذين يوزعون المناسخات ويوزعون التركات ليسوا من القضاة. نعم. قال: فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما، فأخذه لما زاد على أجرة مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء، بل في مقابلة كونه حاكما، ولا يستحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال اتفاقا. ها؟ عندكم أموال الناس؟ ما عندنا من أموال، ما عندنا من الناس شيء. من أموال الناس قال فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من تولية من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. قال المصنف لم ندرك في زماننا هذا من يطلب القضاء إلا وهو مصرح بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ما يقوم بأودي، مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال، انتهى. ثم قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين لنا أدبا من آداب القضاء، وهو أنه ينبغي للإمام وللحاكم إذا قدم إليه الخصوم أن يجلسهم بين يديه متقابلين، بين يديه متجاورين، ولا ينبغي له أن يميز أحدهما على الآخر، ولا ينبغي له أن يرفع أحدهما عن الآخر، ولا ينبغي له أن يدني أحدهما من مجلسه دون الآخر، بل يجلسان أمامه ويختصمان. وهذا أمر متفق عليه فيما إذا كان الخصمان مسلمين، واختلفوا فيما إذا كان الخصمان غير مسلم، يعني كان أحد الخصمين غير مسلم. قيل فإنه يجوز للإمام أو للقاضي أن يرفع المسلم دون غيره، دون الكافر يعني، وذلك تمييزا له أو تمييزا لإسلامه. وقد ذكر الشارح قصة مع الإمام علي رضي الله عنه وقاضيه مع أحد اليهود، وأنه ميزه، وأنه إنما ميزه لإسلامه، ولكن تمييزه لم يجعله يحيف في حكمه، ولم يجعله يحكم للعلي رضي الله تعالى عنه، حيث لم يثبت عنده من البينة ومن الشهادة ما يجعله يحكم له. وهذا في الحقيقة إنما طلبه الشارع من القاضي زيادة في التحري، حتى يقبل الخصم الحكم دون أن يتطرق إلى نفسه شيء، ودون أن يتعلل أو دون أن يتطرق إلى خاطره ما يشعره بأنه قد ظلم وجير عليه بالحكم. فمن عناية الشارع بأمور الخصومة أنه طلب طلبا جازما من الخصمين أن يتساويا في مجلس الحكم، حيث لا كبير ولا صغير، ولا حقير ولا غني ولا فقير، ولا تمييز بين الخصمين في مجلس الحكم. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، والمراد به القاضي. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم، أي وأخرجه الحاكم وصححه في مستدركه، وأخرجه أحمد والبيهقي كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. وفيه كلام، يعني وفي مصعب هذا كلام. قال أبو حاتم إنه كثير الغلط. والحديث قال دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم، ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم، فإنه يرفع المسلم
كما في قصة علي رضي الله تعالى عنه مع غريمه الذمي عند شريح يعني القاضي، وهي ما أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده قال: وجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه درعه أو درعا له عند يهودي التقطها، أي كانت قد سقطت منه فالتقطها وأخذها لقطة، قال فعرفها يعني علي رضي الله تعالى عنه عرف درعا فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. ومعنى جمل أورق يعني جبل لونه يميل إلى السواد، هذا معنى الجمل الأورق، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وسأله وقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض وامرأته بيضاء وكأنه يعرض بها، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من جمال أو هل لك من إبل؟ قال: لا بلى، أو قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمرا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق. قال: إذن ولعل ابنك نزعه عرق. هذا معنى قوله جملا له أورق. قال: سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، لأن اليهودي يملك الدرع، وهو يعني هذا قرينة من القرائن. ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا، فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه، وجلس علي فيه، أي أجلس عليا في موضعه في موضع القاضي. ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته. فكأن علي رضي الله عنه كان يعلم أن هذا أمر جائز، أنه لا يجلس مع اليهودي، لساويته في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساوهم في المجلس، وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، ولكن لا بد لك من شاهدين. قال فدعا قنبرا والحسن بن علي، فشهد أنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك فلا نجيزها. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع، يعني شريح قال لليهودي: خذ الدرع، لأنها في يده. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي، صدقت ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين، صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فوهب له علي رضي الله تعالى عنه وأجازه ب900، ومعنى أجازه يعني
كأنواعها جمعت. قال الجوهري، والجوهري أين يقول مثل هذا الكلام؟ في كتابه الصحاح، الصحاح للجوهري. وتهذيب اللغة لمن؟ للأزهري وليس للجوهري. قال الشهادة خبر قاطع، والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره، فسمي شاهدا لشهوده ما غاب عن غيره، وحيث إنه قطع بما شهده سمي شاهدا. وقيل مأخوذة من الإعلام، شهد بمعنى علم، وأشهد بمعنى أعلم، ها؟ ومنه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي علم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا الحديث كما يقول الشارح استشكله العلماء، فإنه قد جاء في حديث آخر ما ينقضه أو ما يخالفه أو ما يناقضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فكيف وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم إنما ذكره في موضع الذم لا في موضع المدح، فكيف يثني الله النبي صلى الله عليه وسلم على من يشهد قبل أن يستشهد وكيف يذمه؟ لذلك العلماء حاولوا أن يجمعوا بين الروايتين، لأن الروايتين ثابتتان وصحيحتان، وهذا كما يسمى عندهم من باب مختلف الحديث، أن يأتي حديث يثبت حكما ويأتي حديث آخر يرد ذلك الحكم، فهو من مختلف الحديث. ومختلف الحديث هذا إما أن يجمع بين الروايتين، وإما أن يرجح بينهما. لذلك قد يجمع بينهما بأن يحمل كل واحد منهم على معنى، وإذا أمكن الجمع فهو المتعين كما يقول علماء الحديث، لأن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. وإما أن يتعارض فيلجأ الناس إلى الترجيح، وذلك بأن يحمل أحد الحديثين على النسخ على أنه منسوخ والآخر ناسخ، خصوصا إذا عرف العالم متى ورد كل واحد من الحديثين، فإذا ورد أحدهما قبل الآخر نسخ السابق بإيه؟ بالله. أو إذا لم يمكن معرفة تاريخ ورودهما يمكن أن يرجع أحدهما على الآخر فيعمل بأحدهما ويوقف العمل بالآخر، وهذا ما يسمى بالترجيح. فإن تعذرت كل هذه الأمور توقف عن الروايتين، ويسمى الحديث في هذه الحالة إيه؟ بماذا يسمى؟ يسمى بالمضطرب، يسمى بإيه؟ بالمضطرب. فعندنا الحديث قد يكون مختلفا، وقد يكون ناسخا ومنسوخا، وقد يكون راجحا ومرجوحا،
وقد يكون مضطربا. وهذه كلها يعني مصطلحات تطلق وتسمى أو يسمى بها مختلف الحديث. لذلك ذكر الشارح هنا وجوه في تفسير هذا الحديث لكي يجمع بينه وبين الحديث الآخر. أما الوجه الأول والتفسير الأول أن المراد بذلك إذا كان الرجل متبرعا يعني لا ينتظر شهد أمرا حدث وترتبت عليه خصومة فهو يتبرع بأداء الشهادة قبل أن يطلبها منه صاحب الحق، فكونه متبرع لأداء ولتوصيل الحق إلى صاحبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء. وحمل الحديث الآخر وهو أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا حملوه على شهادة الزور، أي أن هؤلاء الناس من خصائصهم أنهم يشهدون زورا لما لم يعرفوه ولما لم يقفوا عليه. والفرق بين الأول والثاني أن الأول يشهد بالحق والثاني يشهد بالزور. هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني يقول فيه قال دل يعني هذا الحديث على أن خير الشهداء من يأتي بشهادته لمن هي له قبل أن يسأله، إلا أنه يعارضه الحديث الثاني وهو حديث عمران وسيمر معنا، وفيه ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون في سياق الذم لهم. ولما تعارض اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه. الأول أن المراد بحديث زيدين إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق، صاحب الحق لا يدري عن أنه يشهد فيأتي إليه فيخبره بها، أو حملت على أمر آخر وهي أن يكون رجل وصى بوصية واستشهد عليها هذا الشخص فتوفي الموصي ولا يعلم الموصى له بتلك الوصية، فيأتي هذا الإنسان ويشهد له بالوصية التي وصى بها، فكأنها محمولة على أنها توصل الحق إلى أو يموت صاحبها فيخلف ورثة، فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة. وهذا أحسن الأجوبة، وهو جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك. لو يحيى بن سعيد الأنصاري لما سئل عن هذا الحديث أجاب بهذا. وبالحقيقة هذا التفسير كما يقول علماء الحديث وعلماء الفقه هو تفسير بالتمثيل وليس هو حصر، وإنما هو تفسير بالمثال، يعني الشهادة أن يؤدي الحق دون أن يطلب منه تبرعا، تدخل هذه الصور كلها تحت إيه؟ تحت هذا العموم، فيكون من باب التفسير بالتمثيل. قال الثاني أن المراد بها شهادة الحسبة، وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو ما فيه شائبة منه كالصلاة والوقف والوصية العامة ونحوها. والمراد بالحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتابعة الناس وتوجيه من الحق وتوصيل الحق إلى أصحابها، ما يعرف اليوم بوظيفة المحتسب. والحسبة هي تمثل اليوم أو أشبه ما تمثله اليوم بالوظائف التي تقوم بها البلديات من متابعة الأوزان والمكاييل ومتابعة النظافة ومتابعة التنظيم، تنظيم المسلمين وتوصيل الحقوق إليهم، هذه التي تسمى بالحسبة. وإن كان هذا الوصف أطلق في هذه الأيام على ما يعرف اليوم برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن عمل هؤلاء هو جزء من الإيه؟ من الحسبة. وإلا فالأصل أن الحسبة أعم وأشمل، حيث تتناول ما يعرف اليوم بوظيفة البلديات بكل ما تختص به من معاني. واضح؟ فهؤلاء الحسبة ما دام يوصلون الحقوق إلى أصحابها ولا يحتاجون إلى من يطلب منهم ذلك، فهم إيه؟ خير الشهداء. واضح؟ إيش؟ لا، ليس المراد الحسبة أنه يأخذ أجرة أو لا يأخذ أجرة، إنما المراد أنه هو الذي يتابع ويوصل الحقوق إلى أهلها، أعم سواء كان يأخذ أجرة أو لا يأخذ. هي الأصل فيها أنه يحتسب، بمعنى أنه يطلب الأجر من الله، وما يدفع له من بيت مال المسلمين هذا إنما أمر يعينه على إيه؟ على حياته، مثل الإمام اليوم والتعليم والطب، فإن هذه الوظائف الأصل فيها الاحتساب. لكن كون الإمام يعطيهم من بيت مال المسلمين لأجل أنهم أوقفوا أنفسهم، ولأجل أنه تعارض هذا الاحتساب مع الارتزاق. واضح؟ إيش؟ حسبة. إيه؟ قال: وحديث عمران المراد به الشهادة في حقوق الآدميين المحضة، فهؤلاء الذين يستشهدون أو يطلبون أو يدعون أو يقولون إننا نشهد قبل أن يستشهدوا، ثم إذا كانت هذه الأمور متعلقة بحقوق الآدميين. قال الثالث أن المراد بقوله أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها المبالغة في الإجابة، فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يسألها، يعني أنه مهيئ نفسه لأن يؤدي الشهادة متى ما طلبت منه، فكأنه لما كان مهيئا نفسه فكأنه قد شهد بالقوة. هذا ما يسمى عند علماء المنطق أو علماء المناظرات أو علماء الكلام، أن هذا الفعل بالقوة وبالفعل، الأمر هذا يعني موصوف به بالقوة وموصوف به بالفعل، فمن كان مهيئا لأن يؤدي الفعل يقال فيه إنه موصوف به بالقوة أي بالاستعداد، فإذا أداه قال إنه موصوف به بالفعل. واضح؟ قال: إن المراد أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها المبالغة في الإجابة، فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يسألها، كما يقال في حق الجواد إنه ليعطي قبل الطلب. وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق.